الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا مثل هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وفي الابتداء أيضا نذكر الشكر الجزيل لمن قام بهذه الدورة ولمن سعى في إيجادها وتلف الأسباب في إقامتها والتلف في أهلنا المحب فهد بن حسن الغراب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي ونذر إنه لوعد كريم. وذهب في هذا الدرس سوف نتناول علما مهما من العلوم الذي اجتهد العلماء في سائر المذاهب في تحصيله وفي كتابته وفي تدوينه، وهو علم قواعد الفقه. وهذا العلم من اهم العلوم، ومن ضبط الاصول في قواعد الفقه وجمله لما يتفرع عنها فانه تنضبط عليه مسائل الفقه ويحصل فهمه ويحصل ادراكه ويكون سببا في أن يحفظ له ملكة في البر يستطيع أن يلحق المسألة لنظيرها والمسألة المشتبهة بها أو المماثلة لها. وهذا يعينه على مسائل كثيرة ويحفظ عليه وقتا كثيرا من تتبع المسائل، فيكون لديه ملكة في معرفة المسائل إذا وردت عليه عن كان أبواب الفقه، فلا يحتاج إلى تتبع كل مسألة، بل إذا عرف الأصول في القواعد المجيدة على الأدلة الصحيحة فإنه ينضبط قوله وينضبط وتنضبط فتواه. وهذا ليس معناه أنه ليس من مسألة إلا وهي مندرجة تحت قاعدة من القواعد التي ذكرها أهل العلم، بل هذه لها استثناءاتها، وقد يظن بعض القواعد خرج منها سبيلا من المسائل الأدلة، وقد تكون بعض القواعد علمية على دليل ضعيف أو على معلومات لا يصح إلى غير ذلك. وفي هذا الشرط سوف نصير إلى مقدمة يسيرة تتعلق بعلم القواعد، ونبتدئ غدا غدا إن شاء الله بأخذ ما تيسر من القواعد. وسوف يكون المقرر الذي يدرس في هذه الدورة في قواعد الفقه وكتاب عبد الرحمن بن ناصر الشاذلي رحمه الله وغفر قواعد والأصول الجامعة. وهذا الكتاب مشرق جدا ومجلد عبارات الله قواعد الكتب في القواعد كثيرة، وما نزل من الملاذ إلا وفيه من كتب القواعد ما هو مضبوط ومطور وما هو وسط وما هو مختصر. وكثير منها قد يدير الى تلك الفروع جدا، وبعضها قد يتصور جدا فلا يفهم الا قاعده، فلا اذا ذكر القاعده لا يزال تحتها شيئا من الامثله او يذكر فئالا لا يلزم القاعده ولا يبينها. فسوف يكون ان شاء الله كما اثرت في كتاب القواعد والاصول الجامعه. وهذا الكتاب بناه مؤلفه رحمه الله على 60 قاعدة يذكر القاعدة مختصرة ثم يرجعها مثلها ويصل ونحن سوف نأخذ القاعدة سوف نأخذ القاعدة نحن الشرح فنتعرض للقاعدة حينما نرجع إليها لكي لا يقتضيه المقام ثم بعد ذلك نأخذ القاعدة حينما وذكر أول قاعدة على الشرح لا ينهى إلا المصلحة الخالقة أو راجحة ولا ينهى إلا المصلحة الخالقة أو راجحة ذكر عن المصلحة ثم أدعها بشرح مختصر يوضح هذه القاعدة نأخذ هذه القاعدة ثم نسمعها بما يكثر مما يوضحها وهذه القواعد اجتمعها الشيخ رحمه الله وهذا ما مقصود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن تيمية وكذلك القواعد الجبلة وغيرها من كتب القواعد في البداية كما قلت سوف يشير إلى جملة مهمة ومختصرة أيضا يتعلق بعلم القواعد أولا القاعدة معناها لغة الأساس وهي أصل الشيء حسيا تعاملات شيئا معنويا فالحسي كقواعد البيت وهي أركان الذي يبنى عليها والمعنوي كقواعد الدين الأسس الدين فهذه هي القاعدة وهي أصل الشيء الذي يبنى عليه في كل شيء القاعدة من جهة الاصطلاح الذي يذكره العلماء في سائر العلوم اصطلح فيها كثيرا في تعريف القاعدة وفي خصوص قواعد الفقه قيل إنها حكم أغلبي ينضبط على معظم الجزئيات أو على معظم الجزئيات هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها هذا هو تعريف من تعريفات القاعدة أي قاعدة أو قواعد الفقه حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها ونحن نعرف ولا يخفى أن غالب الحدود لا ينطبق لا بد أن يجد عليه أشياء ليست منه ولا بد أن يخرج منه أشياء يجده هكذا هو الغالب في الحدود قل أن تجد حدا في أي مهن من أبواب العلوم إذا أردت أن تحده إلا ووجدته يخرج منه أشياء ويكثر منه أشياء فيولد العلماء بعضهم على بعض لكن ليس من اللازم أن تأتي بحد لا يخرج منه شيء البتة ولا يدخل فيه شيء ليس من البتة بل يكون بقدر المستطاع يذكر فعله بقدر الحاجة ثم لا يلزم كما قلنا أن يكون منطبقا تماما الانطباق وهكذا كما قلنا بكثير من الحدود التي يذكرها العلماء فعلى هذا قولهم القاعدة حكم الأغلبية هذا في الحقيقة يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه لأنه تعريف عام يدخل فيه قواعد الفقه وغيرها فلأجل هذا قال بعضهم بعبر مكان معظم جزئياتها قال أنه حكم كلي يدخل فيه جميع جزئياتها بدل من الفصل لكن معظم أقرب لأن كثيرا من القواعد يحصل لها استثناءات مسألة أخرى يذكر العلماء في بعض القواعد يسمى بالضار. تجد مثلا في بعض قواعدهم يقولون ضار. فهل يوم ومسمى قاعدة واحد أو أن لهما ضار؟ فريقة جمهور من يصدق في قواعد الفقه لا يترجمون لحسب التتبع. فتجدهم مثلا يذكرون كتب القواعد ويقولون قاعدة، فيذكرون قاعدة كلية في أبواب الفقه كلها أو في أكثرها، أو يذكرون قاعدة في باب واحد. وهذا في الحقيقة ضار إذا كان في باب واحد، ومع هذا يسمونه قاعدة. وهذا يقع كثيرا في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذلك كتاب الفروق القرائن وغيره ممن يكتب فيه من كتب في قواعد الفقه، فإنهم لا يفرقون بين القاعدة والضار، بل بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة وقل يذكر قاعدة أو تفريه في هذا القواعد أو قواعد أو عبارة أو عبارة. فلهذا تجده لا يفرقون. كبير منهم فرق من جهة الاصطلاح، لكن من جهة العمل والتطبيق كما قلنا لا يفرقون. فأكثرهم يقولون أن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه أو في نفسها، تكون في أبواب الفقه جميعها أو في نفسها. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة الضرار ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وكذلك قاعدة الأمور بمقاصدها لقواعد كلية في أبواب الفقه كلها أو في مدرسة، هذه تسمى قواعد. أما إذا كان في باب خاص من أبواب الفقه فإنه يسمى ضابط، يسمى ضابط. لماذا سمي ضابطا؟ لأننا قصدنا إلى مسائل هذا الباب فضربناها بضابط معين، ثم رتبنا لها عبارات أخرى. مثلا يقولون كل كثرة سببها المعصية فلا يعرف الله. كفارة الجماع في رمضان نملة حلة أو الزهار، فهذه بدلا كل كفارة تذكر المعصية فهي على الخوف. هذه خاصة في باب الكفارات، هذا ما يسمى قاعدة في الغيب ما ضاعت. وإن تسميته قاعدة فلا مباحة في الاستلاح، لا بأس أن يسمى قاعدة، لكن جعله غاية أفضل عند كثير من أهل العلم في أبواب قواعد الفقه. ثم الضوابط تختلف أيضا بحسب خلاف المذاهب. مثلا حينما نقول في باب سلوك الشخص كل زيادة في الصلاة فمحل الشروع لها بعد السلام، وكل نفس قبل السلام، هذا ضابط هو سلوك الشخص. وإن كنت من يوم قائلنا لا بأس. مثلا في أبواب المياه الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا ضابط في أبواب المياه. فالماء طهور لا يؤلفه شيء، والماء طهور لا يلبس، ومباح وحلال ويضرب ويطهر ما دام انتفع منه جميع هذه الأوصاف الثلاثة. يعني نفس يبقى في الوحي فهو ما لم يتغير طعمه او لونه لكن تجد التغير يقتل معه يجعل اذا تغير في شيء من الطهور يسلبه الوحي الضروريه اذا الطاهر ينتقل بعدد اختلال الملائكه وكذلك القاعده كما في ذلك مثلا فيما ذكرنا قبل في سبيل الشهوة الذي حينما قلنا كل ذي عدد في الصلاة سجودها بعد الصلاة هذا يحدث معه مثلا يختلف في مسمى الزيادة يختلف في مسمى الزيادة وهناك رابط آخر في سبيل الشهوة وهو أقرب في جهة الدليل لكن هذا الرابط يا أخي يعني أقرب إلى أصول المالكية أو إلى أقوال المالكية ولذلك صار يقول كل سجود في السماء فهو قبل السلام إلا ما كان مبنيا على غلبة الظن أو سلم في كل الصلاة يعني أن جميع سجود السهو مواضعه خلق السلام إلا في موضعه فيرد عليك هذا المبنى أي سهو في الصلاة فإن موضعه قبل السلام إلا بموضعين إذا لنا على ظاهر الظن أو سلم لكل الصلاة هذا ظاهر وذاك ظاهر لكن السلف بحسب اختلاف المذاهب من جهة الأدلة الواردة في هذا المذهب هذا يتعلق الفرق بين القائل والظاهر الجهلي وسبق قلنا أن كثيرا منهم لم يغزوا من جهة عملهم في التقليل والتدليل هناك نوع يذكرونه في قواعد الفقه يسمونه الاشباه والمضارع الاشباه والمضارع هل هي يعني مختلفه ام انها واحده في كتاب الاشباه والمضارع للشوكي والاشباه والمضارع للشيوخ وكذلك ابن نجيب الحنبي عندنا في هذا الباب ثلاث كلمات الاشباه والنظائر الامثال هي المسائل المتشابهه من كل وجه من الوجوه تقول هذه مثل هذا مثل ما تقول مثلما تقول هذا الكتاب مثل هذا الكتاب هذا الثور مثل هذا الثور يعني انه مثله من جميع الوجوه الاشباه هي المسائل المتشابهه في اكثر الوجوه يعني اذا كانت بين مسالتين شبه من ثلاثة أولى ويختلفان في وجهين كانت من الأسباب لأن وجوه الاتفاق أكثر من وجوه الاتفاق فإذا كان عندنا مثلا ومن هذا ما يسمونه قياس الأسباب من هذا ما يسمونه قياس الأسباب أو قياس السبب على الخلاف في صحته ومزاده ومدى حجيته لكن ما معنى معناه أن يقتلن في الشيء هل يلحق بهذا الشيء أم يلحق بهذا الشيء فإذا أشبه مثلا هذا الشيء في أكثر المسائل ألحق بها وإذا أشبه ذلك الشيء في أقل المسائل أشبه بها مثلا ذكروا مثلا المثال يذكرونه المشترع في هذا الباب المملوك هل يلحق بالماء أو بالهر قالوا اختلف فهو من جهة أنه يباع ويشترى يشبه الحيوان في نسائه ومن جهة أنه متعبد ومكلف يشبه الهر وهكذا مسائل في هذا الباب الكبيرة يختلف فيها فالأسباب هي المسائل التي يشبه بعضها بعضا من أكثر الوجوه والنظائر هي المسائل التي يكون بينها سبب في أقل المسائل ليس في أخرهم، وليس هذا يكون أسباب والنواحي يجهرون المسائل يقولون عن المسألة تلحق بتلك المسألة لأنها شبيهة لها. إذا قالوا أن النواحي أحيانا قد تأتينا مسألة مثلا غامضة تأتينا مسألة غامضة تشبه تلك المسألة في الظاهر لكنها في الحقيقة في قالبها فهي نظيرة لها لكن ليست كهذه المسألة بل هي مقابلة لها في الحقيقة أو تشبهها في وجه قبيح لا يحسن أن تلحق بها بخلاء الوجه الذي تشبهها به. فلأجل هذا يذكرون الأسباب والنظائر فهذا معنى هذا نظير هذا يعني أنه مثله في وجه من الوجود. هنا أيضا القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن إذا نظرت وجدت أحكام الشرع فجاؤها على قواعد الأصول وعلى قواعد الفقه على هذين الأصلين قواعد الأصول وقواعد الفقه. فقواعد الأصول هي المسائل التي تحتها أنواع من الأدلة الفقهية وهذه احصارات مختلف فيها ومختلف في بيانها وهي وإحسان واضحة لمن كان مختلف في الفرق بينها وبين القواعد الأصولية وكثير منهم لم يفرق بينهما بفرق واضح لكن هي في هذا التفريق تختلف. فهذه القواعد الأصولية هي التي يندرج تحتها أنواع من الأدلة مثل قولنا الأمر بالوجوب هذا أصل النهي بالتحريم ومثل قولنا المبين مقدم على المجمل الخاص يقضي على العام وما أشبه ذلك النص مقدم على الظاهر مقدم على المؤول وما أشبه ذلك من القواعد قواعد الأصول التي هي أنواع من الأدلة يحكم بها يحكم بها كل قالوا هذا الوجوب هذا للتحريم هذا خاص هذا عام السلام. أما القواعد الفقهية هي المسائل التي يندرج عندها أحكام فقهية. أنت إذا نظرت مثلا إلى قولنا الأمور بمقاصدها فرق بينه وبين قولك الأمر بالوجوب. الأمور بمقاصدها هذه يندرج عندها أنواع من المسائل الفقهية. فمن أخرج المال وأعطى رجل المال إذ كان أعطاه إياه بنية الزكاة أجزاءً وإن كان أعطاه بنية الهبة لم يكن للزكاة وإن كان قضى دينه لم يكن هبة ولا تكن للزكاة. وهكذا من صلى العقل والروح متفقة في جهة بصورتها فمن صلها بنية كانت ظهرا من صلها بنية العصر كانت عصرا وهكذا في مسائل كثيرة وهذه يدخل تحتها أبواب الفقه جميع أبواب الفقه أو غالب أبواب الفقه. أما قواعد الأصول فيندرج تحتها الأدلة مثل ما نقول أمر الوجود هل يقبل من هذا بقول الأمر الوجود هل نستفيد منه حكما فقهيا عمليا؟ لا نستفيد منه بجسمه حكما فقهيا عمليا إلا بواسطة إذا قلنا الأمر الوجود هل نستفيد منه وجوب الصلاة؟ هل نستفيد منه وجوب الزكاة؟ بمجرد استدعاء الا بواسطه حتى نعلم الدليل بقول واقيم الصلاه والدليل معاه الزكاه في الدليل بمجرده الوجود، لكن لا يعلم حكم عملي في الفقه الا بواسطه دليل خاص. اما اولى الامور بمقاصدها الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، نستفيد منه احنا رغبتنا. من صلى ثم فرغ من صلاته ثم التزم بعد الفراغ صلاته صحيحه. من توضا انسان جاء وقال توضا قبل قليل وحصل عندي شك، هل يتبع الوضوء ام لم يتبع؟ يقول وضوءك صحيح، نستفيد منه حكما جزئيا عمليا، وضوءك صحيح. بخلاف القواعد الاصوليه فانها كما قلنا تدخل تحتها انواع من الادله مما اثر اليها. مساله اخرى ايضا صياغه القواعد الفقهيه، كيف تصاغ، كيف تصاغ القواعد الفقهيه؟ القواعد الفقهيه تختلف، منها ما هو نص دليل، ومنها ما هو مستنبط من الدليل، وهذا فيه تفصيل ايضا، لكن هذا في هذه القواعد الصحيحه التي تقبل ويستدل بها. مثلا قاعده لا ضرر في الله، هذه قاعده إنسان أراد يقوم بدافع في عمل الحين لميته، نقول لا مرض ولا مرض، نستدل قاعدة. وهذه القاعدة أصلها حديث مسلم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا مرض ولا مرض. فهذه من أعلى أنواع القواعد وأقوى أنواع القواعد، لأنها من قول الله عليه الصلاة والسلام ولأنه أوتي جوامع الكلم. فإذا قلنا لا ضرر ولا ضرار دليل في المسألة، ثم نقوله كونه قاعدة فقهية في هذا المسألة. فلا القرار والقرار قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، فمن اشترى شيئا واستفاد منه ثم وجد به عيبا ثم رده، نقول ما كسبت من هذا الشيء فهو لك، لأنه خراج من الضمان الغلة، يعني الغلة بالضمان بعض الغلة الخراج. وهذا نص حديث عائشة وجاء غيرها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان في نصف في هذا الباب. مثلا أيضا القاعدة المعروفة إنما الأعمال بالنيات، ويعبر عنها في الأمور بمقاصدها، لكن أو إنما بالنيات أدنى وأصح، إنما الأعمال بالنيات، هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من القواعد، وهو إذا كان نص حديث، إذا كان نص حديث نص دليل فإنه يكون أعلى وأقوى القواعد في هذا الباب. النوع الثاني من القواعد قواعد مستنبطة، والاستنباط لنا واسع، قد يكون استنباط طويلا وقد يكون استنباط بعيدا، لكن الأصل أنها مستنبطة. مثلا الشك لا اليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك، هذه قاعدة مستنبطة من حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد وعن أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم أيضا أنه على حديث عبد الله بن زيد يقول يجد يحس بشيء أو يجد حركة بدون، قال لا يقف حتى يسمع صوتا في غير حديث، وجاء معنا في حديث أبي هريرة أيضا. صار أهل العلم من هذا الباب قاعدة وهي قولنا اليقين لا يضر هو استنباط تشريف الله وهي قاعدة متفق عليها. بل تعرف الاختيار بالقواعد اختلف أهل العلم في عدد القواعد كم عدد القواعد منهم من جعلها بالمئات ومنهم من ردها إلى القاعدة واحدة وفي الحقيقة ليس اختلافا معنويا لكن مثلا العز مع الثلاثة رد قواعد كلها فرد الشريعة كلها إلى تحصيل المصالح رد الشريعة كلها إلى تحصيل المصالح هي تحصيل المصالح فهذه القواعد عنده هي الأصل في هذا الباب وتجمع القواعد كلها فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وزرع المفاسد قيل مثلا انه يحصل مصالح جرع المفاسد فيقول ان زرع المفاسد وان تحصيل المصالح لا يحصل الا بزرع المفاسد فهي وجدت المفاسد لم تحصل المصالح فهو راجع الى تحصيل المصالح وبعضهم جعلها اربعا جعلها اربعا اليقين لا يزول في السبع العادة محكمة المسرة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار وهذا اعتمده السوفي في كتاب الأسباب والمضاجع وبعضهم زاد قاعدة إنما الأمور بمقاصدها إنما الأمور بمقاصدها والذين يجعلون الأربع يقول إنما الأمور بمقاصدها داخلة في واحدة من هذه القواعد وبعضهم جعلها قواعد كثيرة وهو بالحق كما قلنا ليس اختلاف من قال انها خمسة او قال اربعة او واحدة فانه لا يكثر تلك القواعد لكنما يقول انها داخلة في ضمن تلك القواعد وانها مستنبطة منها ولذلك هذا يذكرون هذه القواعد الكلية ويبرعون عليها قواعد عظيمة وكثيرة كما هو ملون في كتبهم القواعد من جهة قوتها نحن أشرنا إلى أن بعض القواعد قوية لأنها نفس دليل حتى إذا نظرت إلى القواعد وجدت كما قلنا أدلة القواعد مرفوع بها ومتفق عليها وهي قواعد الخمس ويندرج تحت هذه القواعد الخمس أو يلزم بها قواعد كبيرة أيضا وهي قواعد كلية متفق عليها فهذه القواعد الخمس وهي التي لا يزال بالسبب والأمور بمقاصدها أو إنما العمل بالزيادة ولا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة والمسخة تجد التيسير هذه قواعد ذكرها وعرفها في نصوص الكتاب والسنة ومتفق عليها لكن يختلف في تبعيع بعض المسائل هل تدخل في هذه القاعدة أم لا تدخل أن أصل هذه القواعد فهي متفق عليها وهي الأصل في هذا الباب وهي هذه القواعد الخمس ويلحق بها قواعد كثيرة تطلق عليها من قول الاجتهاد لا يلحق بالاجتهاد وما أشبه ذلك ثم قد يكون دليلها مثلا عمل الصحابة أو يكون دليلها من عن النبي عليه الصلاة والسلام إن قول الصلاة بالضمان هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به هذا المعنى أيضا من أدلة هي كالقواعد في هذا الباب فمثلا قول الاجتهاد لا يقبل الاجتهاد ذكره عمر بن الحسن اتفاق من الصحابة وأن عمر رضي الله عنه قضى به وأن عمر رضي الله عنه قضى بمجردة الأسرة مع لفظهم واضحة، يعني لم يمضي بذلك بل أو بالعكس. فقال أبو العلم إنه غير عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة له في ذلك تدل على الاتباع في هذه القاعدة من الفوائد أيضا ما هو وأنت لو تأملت فيها فوائد أخرى أيضا زادت عن الصحابة في هذا الباب. فمن ذلك مثلا جاء لبن الصديق أيضا في هذا الباب ثم وافقه الصحابة ولم يخالفوه، فقلنا أن الحجة فيه إجماع الصحابة فالفوائد من هذا الباب أيضا فواحد أدلتها نصبت فهي في أعلى رتب الدلالة، وفواحد رتبتها اجتهاد من الصحابة كما قلنا مسألة مفرطة في وزارة الإخوة الأشقة الأخوة لأم في قضاء عمر رضي الله عنه بحجه، يعني أولا بحجه ثم بعد ذلك قضى بتشريك مع الإخوة لأم، ثم فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وهناك قواعد منها موضع الخلاف وهنالك قواعد ضعيفة لا دليل عليها، وقواعد ما قلنا موضع خلاف بين أهل العلم هل هي يحتج بها أو لا يحتج بها. فهي تكون القواعد على أربعة أنحاء: الأول ما كان دليلا ما كان نقص دليلا فهذا المسألة الأولى دليلا. الثاني ما كان مستنبطا أو كان عن اجتهاد الصحابة الثالث ما كان موضع خلاف ثم قد تقبل أحيانا وأحيانا قد لا تقبل. والرابع أدلة أو قواعد فقهية مذهبية بنيت على قول مذهبي فهذه لا تقبل لأنها قواعد مذهبية تخالف الدليل. هنا قسم يتعلق بهذه المسألة أيضا وهي القاعدة: هل يستدل بها أم لا؟ هل هي دليل أم لا؟ أنت إذا نظرت إلى ما ذكر قبل تبين لك هل هي دليل أم ليس دليل. في هذه الحال نقول إنها تفتح بنا وهو دليل ويستدل بها، لأن كثيرا ممن يدرس القواعد الفقهية ويقول هذه قاعدة فقهية كل أمرنا إلى قول إنها قاعدة فقهية فإنها رسلت بها لأنها دليل قوي وأنها لا بد وهذا حق ذلك الوحيد فيتفهم منها ما هو مقبول ومنها ما هو مقبول. فالقواعد الجزئية تختلف هذا المقام، ما كان القاعدة إذا كانت القاعدة نصف دليل فهي مقبولة، أو كانت مستنبطة استنباطا صحيحا فهي مقبولة وهي حجة، وهي حجة. أما إذا كانت القاعدة مبنية على قول مذهبي فإنها لكم مثلا في بعض المسائل يجمعون جملة من المسائل لا تبنى على دليل ويرتب لها قاعدة وتفتح هذه القاعدة فنقول هذه ليست دليلا وإن كانت قاعدة في هذا المسألة. نحن نعرف أيضا وهو البحث العظيم في هذه المسائل إذا أعرف الحاكم أو المفتي القاعدة، هل يقبل حكمه أو تقبل الرقية أم لا؟ هذا ذكر القاضي أن الحاكم والقاضي إذا خالف قاعدة الفقهية فإنه لا يقبل حكمه ويرد حكمه، إذا خالف قاعدة الفقهية فإنه يرد حكمه ولا يقبل حكمه. قال لأن ما معناه؟ لأن مخالفة القاعدة الفقهية مخالفة لما اتفق عليه أو لما أجمل عليه أو مخالفة لشيء، فجعل قاعدة الفقهية. وهذا فيه تفصيل حسب ما ذكر قبل، إذا كانت المخالفة للقاعدة لأجل دليل فإن هذا الحكم أو الفقهية لا تؤثر. لا ترد. مثلا عندنا اليقين لا يزول، هذه قاعدة معظم من هذا الباب، جميع ذلك من يفتحها اليقين لا يزول بالشك، ويقول تحتها مثلا كما يقولون الاستصحاب والعصر البقاء ما كان على ما كان وما اشبه ذلك. فاذا جاء لها مساله من المساعد وقلنا بها على خلاف هذا الأمر، لو إن كانت مخالفة لهذا الأمر وهو اليقين لأجل دليل آخر عملنا به، وإن كانت ليس هنالك دليل فترد يرد هذا القول ويعمل بالقاعدة المبنية على الدليل الصحيح، وهو موجه الأمثلة وما ما يخرج بها من الواقع الأمثلة. لكن يمكن أن يقول مثلا من ذكر علماء الشافعية بل وذكر الحنابلة أيضا مسألة النفقة، مثلا مسألة النفقة لو أن امرأة جاءت تدعي لأجل الولادة، امرأة جاءت تدعي هي مع زوجها عشرات السنين في بيته وجاءت تدعي انه لم يظلم عليها ولا جنسا واحدا ولم يستعينها ولم ينفق عليها ولا اي شيء وهي ساكنه عده سنين، هل يقال ان الاصل مثلا عدم اهلها للمال يدل على هذه القاعده وانه لم ياكل على المال وانها لم تاكل على المال وان دعواها مستنده الى الاصل وانها تنفي اهلها؟ فالذي يعني فعلم السبعين المرة أن يدعو دعوها صحيحة ومقبولة وداخلة تحت هذا الأصل تحت هذه القاعدة، ويقول هي أيضا من العلم، لكن يقول في الحقيقة هذه الدعوة غير إذا كانت مثلا عند زوجها من السنوات وهي لم تستفيد ويرى زوجها وهو يكذب عليها وأن تأتي أمها هذه السنوات وأن تقل شيئا وتأتي تدعي بعد هذه السنوات، فنقول على الأصل الذي معنا خالفه ظاهر واضح، خالفه ظاهر واضح وظاهر تسوده الدلائل والقرائن، فقوي الظاهر، فإذا قوي الظاهر غلب ذلك الأصل. وهذه الأنواع القاعدة لعلها تفيد إن شاء الله، وأقول أن هذه القاعدة، فنقول إن هذه الحالة إذا حكم الحاكم برد دعواها وعدم قبولها فالحكم صحيح لأنه ظاهر مستند إلى قرائن وإلى دلالة شرعية، هذا لا يطلق القول بأن حكم الحاكم إذا خالف القاعدة يقبل بل ينظر في هذا المقال، هل يخالف في دليل أو القاعدة فإنها تقبل أمر لذلك أو عليكم الذي فإنها لا تقبل، والله أعلم وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا لمصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مقتضته خالصة أو راجحة. سنتعرض للدرس بإذنه سبحانه وتعالى إلى هذه القاعدة، ويتعلق بها أيضا ونشبهها بل هو تابع لها قاعدة سيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك، وسوف نتعرض أيضا لتلك القاعدة وهي قاعدة تزاحم المصالح أو تزاحم الحسنات والسيئات. ونحن في هذه الدروس سوف نتعرض في كل درس إلى قاعدتين أو إلى ثلاث أو إلى أربع على أكثر تقدير حتى نتمكن من إنهاء هذه القواعد، وهذا يختلف بحسب القواعد التي نعرف لها. قد تكون قاعدة فيها قول تحتاج إلى شيء من البسط الذي لا بد منه بما يقتضيه المقام فيقتصر على قاعدتين، وقد يكون في القاعدة شيء من الغموض وإن كانت مقتصرة فيقتصر أيضا على قاعدتين، وإن كانت خلاف ذلك واضحة فنأخذ ثلاث قواعد أو أربع. هذه القاعدة وهي قوله الشارع لا يأمر إلا المصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مصلحته خالصة أو راجحة، هذه محل إجماع من أهل العلم خاطبة، بل هذه القاعدة قال كثير من أهل العلم إن السريعة ترجع إليها، وأن ما سواها من القواعد هو مأخوذ منها ومتفرع عليها. وقلنا أيضا إن بعض أهل العلم قال إن الشريعة ترجع إلى جلب المصالح، لأنه لا يمكن أن تجلب المصالح إلا إذا جلبت المفاسد. هذه قاعدة وهي الأمر أن الشرع يأمر بما مصلحته خالصة وراجحة وينهى عما مصلحته خالصة أو راجحة كما أشار إلى المصنف، دل عليها أدلة من الإجماع، وقبل ذلك نصوص من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية، من ذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فأولها يتعلق بتحصيل المصالح، ويقوله إن الله يأمر بالعدل، وبعد ذلك وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يتعلق بضبط المفاسد، يتعلق بضرب المفاسد. وبذلك أدلة من الأحاديث النبوية عنه عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يستدل بذلك بحديث أيضا من ضمن الأدلة إن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ وقد وهي لو يؤتي يسمي مصالح الأخلاق. وثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذه الدار أو قال بهذا البيت فيقولون ما أحسن هذا لولا موضع لبنة، فأنا تلك اللبنة، يعني أنه لمما نقص هذه الدار. فهذا الحديث إشارة إلى أنه أتى بجميع المصالح والأخلاق الحسنة التي جاء بها الرسل قبل عليه الصلاة والسلام، وأنه حمل ذلك النقص كما في الحديث الذي قبله أنه يسمي مصالح الأخلاق، وأنه جاء آمرا بما جاءت به تلك الرسالات من الخير والإحسان والعدل، وجاءه الحمد ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا تأملت قاعدة، وهذه كما قلنا محل إجماع من أهل العلم وذكرها كثيرون في مصنفاتهم، وجدتها تشتمل على أربعة أقسام، تشتمل على أربعة أقسام في صياغتها، وهي الأمر بالمصلحة الخالصة، والأمر بالأول، ثانيا الأمر بالمصلحة الراجحة، ثالثا النهي عن المفسدة الخالصة، رابعا النهي عن المفسدة الراجحة. فمثال المصالح الخالصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورجائه وتوحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى، هذه مصالح خالصة مقصودة للذات أصالة لم تقصد تبعا، فهي مصالح خالصة. من المصالح الراجحة، مثال على المصالح الراجحة، الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله فيه إعلاء الدين وتثبيته ودحر الكبر، وأهله ودحر الكبر وأهله، فذلك لأنه ليس مقصودا أصالة، فالقتل فقتل الكفار وسبيهم أمور ليست مقصودة للذات، إنما المقصود ما يترتب عليها من إعلاء دين الله. ولذلك هذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فجعله مكروها للنفوس وغير محبب لها، لكن بما يترتب عليه من المصالح العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة كان مكتوبا وكان واجبا. فلأجل هذا كان من المصالح الراجحة، لأنه ليس مقصودا بالذات. وهذه المسألة، مسألة المصالح الخالصة، سيأتي إليها إشارة، وهل هي موجودة أو أن المصالح هي واحدة، ليس هنالك مصالح خالصة وراجحة، بل هي واحدة، لكن هي من حيث التقسيم ممكن أن تقسم إلى مصالح خالصة وإلى مصالح راجحة كما أشير إليه بالأمثلة. ومن المفاسد، ومثال على المفاسد الراجحة، الشرك هو أكبر الكبائر وأكبر الذنوب، فهو مفسدة خالصة ليس به أي مصلحة وليس به أي منفعة تتقوى، فهو مفسدة خالصة من جهة حكم الشرع، من جهة حكم الشرع. وإن كان أصحابه من جهة العادة ومن جهة ما يكسبون ما يحصل لهم في الشرك قد يكون لهم شيء من المنافع، لكنها من جهة الشرع مفاسد خالصة. كذلك السحر عند بعض العلم هو مفسدة خالصة، وإن كان قد يحصل للساحر شيء من المنافع في الدنيا لكنها غير معتبرة من جهة الشرع. من المفاسد الراجحة شرب الخمر، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأشار إلى أن فيهما منافع، لكنها إذا قوبلت بمصالحها، هذا على القول بأن هذه المنافع موجودة باقية غير منسوخة، لكن في الإشارة إلى أن فيها منافع، قد تكون مثلا التجارة بها، وقد تكون ما يحصل ما يقلب النفوس، لكنها منافع إذا قيست إلى جانب ما يتولد ويترتب عليها من المفاسد تكون كلافية، لكن هي من هذه الجهة ليس في مسألة الشرك كمسألة الشرك بل هي أقل. هذه هي المسألة الأولى في هذه القاعدة، وهي تقسيمها إلى هذه الأقسام الأربعة. أيضا المسألة الثانية، هل هنالك، وهي التي أشرنا إليها، هل هنالك مفسدة خالصة ومصلحة خالصة؟ ظاهر كلام كثير من المصنفين في أبواب القواعد وظاهر كلام كثير من العلم أن المفاسد خالصة، أن في المفاسد مفاسد خالصة، وأن في المصالح مصالح خالصة. وذهب آخرون إلى أنه ليس بالوجود مفاسد خالصة كما أنه ليس بالوجود مفاسد راجحة. وقالوا إنما ذكر من كون الشرك مفسدة خالصة فإنه ليس بصحيح، لأنه لو كان مفسدة خالصة من كل وجه لم تمل إليه النفوس، ولم تشرك كثير من النفوس والتعجب. وكذلك السحر لو كان مفسدة خالصة من كل وجه فإنه تنفر منه الطباع ولا تقبله. كذلك قالوا في مسألة أعمال الإيمان للتوحيد والصلاة والصيام وأعمال البر من الذكر وما أشبه ذلك التي هي ذكروا أنها مصالح خالصة وأنها لا مفسدة بها بوجه الوجود. قال كثير من العلم إنها ليست مصالح خالصة من كل وجه من الوجود بل هي مصالح راجحة. وقالوا إنما يقترن في العبادات وما يسبقها من الاستعداد لها من المشقة والتعب، وإن كان يسيرا في الأرض فإنه نوع مشقة ونوع تعب يسبقها مسمى الخلوص في باب المصلحة، فإن هذا لا شك أنه فيه تعب وفيه مشقة وإن كان كثيرا. وإن كان الذي يأتي بالعبادة وتروق نفسه بالعبادة يحبها وينسو فيها، لكن مع ذلك لا بد أن يكون هنالك شيء من المشقة. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام حبت الجنة بالمسالة، جعل الأعمال الصالحة جميعها مسالة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال فذلكم الرباط لما ذكر إسباغ الوضوء على المسائل، يعني في الكريهات الأحوال التي تكره النفس ويشق عليها كشدة البرد وشدة الحر. وقال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فجعل الشر والخير فتنة، فجعل الخير أيضا شيء جعل فيه فتنة، وهذا لا يكون في المصلحة الخالصة. وتوسط آخرون كابن القيم رحمه الله في مسائل دار السعادة فقال إن أريد بالمفسدة المشقة فإنه ليس بالوجود مصلحة خالصة، وإن أريد أن في نفس هذه المصالح وهي العبادات من صلاة وذكر وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة أريد أن فيها نفسها مفسدة فليس بصحيح. وإن أريد أنه قد يقاربها ويسبقها شيء من المشاق فلا حرج أن تسمى، فإذا سميت مفاسد في هذا الاعتبار فلا بأس، فهي مشاق، فإن سميت مفاسد فلا بأس. وقالوا إن المصالح الخالصة لا تكون إلا بدار القرار في الجنة لأولياء الله، وإلا لو كانت مصالح خالصة في الدنيا لم يكن فرق بين أهل الدنيا بنعيمه في عبادته بالله سبحانه وتعالى وبنعيمه في دار الجنة والكرامة. إن المصالح الخالصة لا تكون إلا في تلك الدار، كما أن المفاسد الخالصة وهي لمن وجب عليه الخلود من الكفار لا يكون إلا في تلك الدار. المسألة التي بعد هذا، هل يوجد مفسدة؟ هل هنالك قسم خامس وهو ما تساوت مصلحته ومفسدته؟ ظاهر كلام كثير من أهل العلم أن القسمة رباعية، وأنها مصالح خالصة ومصالح راجحة ومفاسد راجحة ومفاسد خالصة، وأنه ليس هناك مفاسد تقابلها مصالح مساوية، وأن المفسدة تقابل المصلحة من كل وجه من الوجوه، بل لا بد إذا وجد مصلحة ومفسدة لا بد أن تترجح إحداهما على الأخرى، ولا يليق بحكمته سبحانه وتعالى أن يوجد في الكون شيء يتقابل تقابلا تاما مصلحته موافقة لمفسدته في كل شيء أو مقابلة لها، بل لا بد أن يغلب أحدهما الآخر. وهذا هو ظاهر الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. المسألة الرابعة، المصالح على ثلاث مراحل. مصالح الدرجة العليا وهي الأفضل من المصالح، ومصالح في الدرجة التي بعدها وهي مصالح فاضلة، ومصالح متوسطة ومصالح متوسطة. فالشرع جاء بهذه الأنواع من المصالح كلها، جاء بما هو بالدرجة العليا من المصالح، وجاء بما هو بعد ذلك، وهذه هي يعبر عنها بالأفضل، أفضل المصالح، وبعدها المصالح الفاضلة. وبعدها التي تكون أدنى، التي تكون أدنى، فهي أفضل ومتوسط وفاضل، يعني متوسط بين الأفضل والفاضل، فهو أعلى من الفاضل وأقل من الأفضل. ويدل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فرتبها إلى ثلاث مراتب عليه الصلاة والسلام، فجعل الإيمان بالله هو أعلى المصالح وأعظم المصالح، لما يكون به من توحيد الله والإقرار له سبحانه وتعالى والعبودية له، وما يكون في القلب من الخوف والخشية والتوكل من الأعمال، من أعمال القلوب العظيمة التي لا يعدلها شيء. ثم ذكر بعد ذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو مقصود بالتبع ليس مقصودا بالذات، ولأنه يترتب عليه إعلاء كلمة الله وقمع الكفر وأهل الكفر، فجعله بعد ذلك. ثم ذكر الحج لأن مصلحته تكون لنفس الحاج ومن وجب عليه الحج، فليست مصلحته كمصلحة الجهاد في سبيل الله. وتحت هذه المراتب رتب كثيرة، فالأفضل من المصالح تحته رتب كثيرة، والمتوسط تحته رتب كثيرة، والفاضل منها تحته رتب كثيرة. فما كان في أدنى الرتب من الأفضل كان قريبا من المتوسط حتى يكون متوسطا، وما كان الأعلى من المصالح المتوسطة يصل إلى رتبة الأدنى من المصالح التي هي أفضل. كما أن ما كان نازلا، ما كان في رتبة أنزل في الغابر قد يصل إلى درجة المستحب أو إلى درجة أقل من ذلك، وما كان في درجة العليا يصل إلى درجة المتوسط منها. فهذه تختلف رتبها وتختلف بحسب اختلاف مصالحها وبحسب تعديها. فأنت إذا نظرت إلى العبادات تختلف، الصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، والزكاة هي أفضل الأعمال المالية، وهكذا. إذا نظرت إلى هذه الأعمال فالمقصود أنها تحتها رتب. كذلك المفاسد مراتب، فيها الأكبر فهذا في أعلى الرتبة من المفاسد، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو أعلى المفاسد وأقبحها، لأنه إبطال للتوحيد، وهذا ضد ما خلق الله له الخلق، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ضد ما أحبه سبحانه وتعالى من عباده. فعمد هذا المشرك إلى أقبح الأعمال وأكبر الكبائر فارتكبه، فهو بأعلى الرتب من جهة المفاسد. ولهذا في حديث ابن مسعود صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزاني بحليلة في ذلك. فرتب المفاسد عليه الصلاة والسلام إلى ثلاث مراتب، فجعل الشرك في أعلاها وهو أكبر المفاسد، ثم يتلوه بعد ذلك قتل الإبل خشية أن يطعم معه، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، لأن فيه قتلا للنفس بغير حق، ولأن فيه قطيعة للرحم، فجعله في الرتبة الثانية بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الزنا، وذكر نوعا خاصا من الزنا، وهو الزنا بحليلة الجار، زوجة الجار، فالجار له حقه من الاحترام والتوقير وحفظ ميراثه وصيانته ومعاونته على الأعمال الصالحة وحفظ حقوقه الواجبة والمستحبة، فيعمد هذا إلى الزنا بحليلة جاره، فكان أعظم أنواع الزنا أو من أعظم أنواع الزنا. وهذه المراتب تحتها مراتب، مثلا الشرك بالله لا تنسى أنه هو أكبر الكبائر، ولكن هذه الحديث ابن هريرة ذكر السبع الموبقات، ذكر قال الشرك بالله، ذكر أولها عليه الصلاة والسلام أنه الشرك بالله. ثم إذا كان هذا المشرك يناقض الحرب للمسلمين وينصب العداوة لهم ويجتهد في قتلهم وفي إيذائهم، كان أقبح من مشرك لم يفعل ذلك. كذلك القتل إذا كان كله محرم بغير حق وهو من الكبائر العظيمة، لكن تحته رتب بعضها أعظم من بعض وبعضها أكبر من بعض. كذلك الزنا تحته رتب، فالزنا من الكبائر، لكن إذا كان بحليلة الجار أو كان والعياذ بالله محرم من المحارم كان أعظم وأعظم. فهذه أمور يعرف بها رتب المفاسد ويعرف بها رتب المصالح. هنا أيضا النقطة التي بعد هذا التعارض بين الحسنات، التعارض بين الحسنات، هذا بحث عظيم وهو بحث التعارض بين الحسنات، وهو متعلق بتحقيق المصالح الخالصة أو المصالح الراجحة على حسب تلك الحسنة. التعارض بين الحسنات يحصل كثيرا، فأيهما يقدم؟ إذا كان هناك حسنتان لا نستطيع أن نفعل إحداهما إلا بترك الأخرى، إما أن نفعل إحداهما أو أن نتركهما جميعا، لا نستطيع الجمع بينهما، فماذا يقدم؟ يقدم أكملهما وأعظمهما نفعا. هذا هو الأصل في تعارض الحسنات. مثال ذلك الواجب والمستحب، فرض العين مع فرض الكفاية. مثاله مثلا الواجب والمستحب، إنسان عليه دين حال، عليه دين 1000 ريال حال، سداد الدين واجب إذا كان حالا وطلبه صاحبه، فذهب بعض العلم إلى أنه يجب ولو لم يطلبه، وهذا هو الأصل. إذا اتفق على وقت محدد وجب عليه أن يسدد ولو لم يطلب صاحب الدين، وإذا طلب تأكد الوجوب. فالمقصود أنه إذا كان عليه دين 1000 ريال وقال وهو يريد الصدقة 1000 ريال أو 100 ريال أو بأقل أو 100 ريال، في هذه الحال عندنا حسنة واجبة وحسنة مستحبة لا يمكن الجمع بينهما، إن تصدق بال1000 ضيع الواجب وهو سداد الدين الواجب، وإن سدد دينه لم يكن عنده شيء يصدق، أيهما يقدم؟ لا شك أنه يقدم الواجب، يقدم في هذه الحالة الواجب، خاصة أنه من حقوق العباد التي يجب العناية بها وعدم التفريط بها، فيسدد هذا الدين الذي عليه ولا يتصدق، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لو تصدق فإن صدقته مردودة عليه ولا يجوز له ذلك، بل ذهب بعض العلم إلى أن في أعظم ذلك لو كان عليه دين واجب ووقف شيئا من ماله فإن وقفه لا يصح، بل يجب إبطال هذا الوقف، ولا يجب تضييع أموال الناس بحجة طلب هذا العمل من هذا العمل الخير من المصالح كوقف ونحوه. وهذا هو ظاهر وهو اختيار تقييم رحمه الله وظاهر اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله. المقصود انه يجب عليه ان يقدم هذا الواجب، لانه لا يمكن الجمع بين هاتين الحسنتين، قدمنا الواجب قدمنا هذا الواجب لكونه آثم، ولا شك ان الواجب من حيث الاصل هو اعظم اجرا من المستحب. كذلك قد يتعارض فرض العين، ومثال اخر ايضا مساله المال، يريد الصدقه لكن لا يستطيع الجمع بينها وبين النفقه على من تحت يده، فاذا تصدق فرط في نفقه اولاده واهله، يقدم النفقه الواجبه على صدقه التطوع. وبالنظر والتامل يتبين امثله كثيره إذا نظر مثلا يتبين أمثلة في هذا الباب، مثلا في أبواب العبادات، لو أن إنسان مثلا نذر أن يحج هذا العام وهو لم يحج فرضا، لا هذا يأتي بين واجبين، يأتي بين واجبين. نعم، فالمقصود أنها أيضا لا بأس أن يصلح مثالا، يصلح مثالا إذا تعارضت الحسنات، فنقول هذا التعارض بين الحسنات تحته رتب، تحته رتب، رتبته الأولى التعارض بين واجب ومستحب، رتبته الثانية التعارض بين واجب وواجب، فيقدم أشدهما وأقواهما بالوجوب. مثلا عليه نذر حجة وعليه حجة الإسلام، نذر هذا العام، ليس نذرا مطلقا لكنه نذر هذا العام أن يحج عليه حجة، لم يحج حجة الإسلام. ذهب أبو العلم إلى أن حجة الإسلام آكل، فعلى هذا عليه أن يحج، وإذا حج كانت عن حجة الإسلام، ومن العام الذي بعده والعام الذي بعده يحج حج النذر. وقال آخرون النذر آكل، خاصة على قول الشافعية أو رواية عن الشافعية وعن المالكية أن الحج موسع، أن وجوبه موسع، فقالوا إنه يقدم النذر. وقال آخرون إنه يحج حجة واحدة وتجزئه عن النذر وحجة الإسلام، وعلى هذا لا استعارة. في هذه الحالة إذا قلنا إنه يحج حجة واحدة وتجزئه عن حجة الإسلام وعن النذر لا تعارض، لكن يأتي التعارض على واحد من القولين، من يقدم النذر أو من يقدم الحج الفرض، يأتي التعارض. المقصود أن التعارض بين الحسنات يكون بين الواجبات، ويكون بين الواجب والمستحب، ويكون أيضا بين فرض العين وبين فرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية. مثاله إذا أراد الجهاد في سبيل الله، إذا أراد الجهاد في سبيل الله ولم يتعين عليه الجهاد ووالداه يمنعانه منه، يقدم بر والديه على الحج. لما في الحديث المسعود أنه سئل أي الأعمال، فقال الصلاة على وقتها، قيل ثم قال بر والديه ثم الجهاد في سبيل الله، قدم بر الوالدين على الجهاد. وفي حديث ابن هريرة قدم الجهاد على الحج، فتخلف أو فتلقف أن بر الوالدين مقدم على الحج وعلى الجهاد جميعا، فإذا كان متقدم على الجهاد فيقدم الحج من باب أولى. فالمقصود أنه يقدم هذا الفرض العين في هذه الحالة لأنه يكون فرض عين عليه، وإذا كان يحتاجان إليه لخدمة أو نفقة تأكد الوجوب. إذا هذه الأمور يكون تحتها رتب، يعني إذا أملت يكون تحتها رتب كبيرة. مثال التعارض أيضا بين الواجبات والحسنات الواجبة، إذا حضرت صلاة العصر، الإنسان أراد يصلي العصر، أراد يصلي وتذكر أنه لم يصلي الفجر وحضر صلاة العصر، أيهما يقدم؟ في خلاف كبير يعني مثلا، لكن إذا تضايق الوقت ولم يبق من وقت الظهر إلا مقدار 4 ركعات يقدم الظهر لأنها في وقتها، ولأن تقديم الفجر أو الصلاة بائن حاله فجر مثلا أو عصر ذلك من يوم آخر أو ظهر من يوم آخر يؤدي إلى تفويت صلاتين وحق الوقت لهذه الحاضرة التي ضاق وقتها، فكان آكد بجهاد الوجود فيقدم هذه الحسنة الواجبة على ذلك لأنه لا يمكن الجمع بينهما. وعلى وإذا كان الوقت موسعا يأتي الخلاف، من قال إنه يجب الترتيب فلا تعارض، ومن قال إنه ومن قال انه يجب تقديم الحاضره ياتي التعاون. فالمقصود ان هذه المسائل تتامل وتنظر ويتبين في بعضها بحسب الخلاف وبعض، ثم يكون القول الاظهر ما يؤيده الدليل. هذا ما فيما يتعلق بين التعارض بين الحسنات. البحث الذي بعد هذا التعارض بين السيئات، وهو يأتي في المفاسد الخالصة والمفاسد الراجحة، في دفع المفاسد الخالصة ودفع المفاسد الراجحة. إذا كان هناك سيئات لا بد من فعل إحداهما، إما أن يعني لا يمكن التخلص من إحداهما إلا بارتكاب الأخرى، لا يمكن التخلص من إحداهما إلا بارتكاب الأخرى، فلا بد من ارتكاب واحد من المفسدتين. في هذه الحال ماذا نقدم؟ يرتكب أخفهما مفسدة، عكس الحسنة فإنه يقدم أعظمهما مصلحة ويترك أقلهما مصلحة إذا لم يمكن جمعها. في باب التعارض بين السيئات، يدفع أقلهما مفسدة ويرتكب يدفع أكبرهما مفسدة ويرتكب أقلهما مفسدة. مثلا قطع يد الثالث، جلد الزاني إذا كان ذكرا، هذه لا شك أن الجلد والقطع مفاسد من جهة وقوعها بالحياة، مفاسد، لكن هذه المفاسد إذا تركت ترتب على تركها مفاسد أعظم. لو ترك السارق بعد ثبوت السرقة عليه أو اعترافه مثلا بشروطها ولم تقطع يده ترتب على ذلك من الشر والفساد العظيم ما يربو أضعاف المضاعفة على مفسدة ذلك القطع. كذلك الزنا، الجلد للرجل أو الرجل للسيد، رجلا أم امرأة، لو ترك هذه المفاسد لأجل ما فيها من المفاسد المتعلقة لمن ارتكب هذه المعصية لترتب عليها من فساد المجتمعات واختلاط الأنساب وما أشبه ذلك الفساد العظيم، فتدفع هذه المفاسد الكبيرة وترتكب هذه المفاسد الصغيرة. كذلك شرب الخمر في إقامة العقوبة على من شرب الخمر، شربه يترتب عليه مفاسد من فساد العقول وقتل النفوس وما أشبه ذلك مما هو معلوم، فتحتمل هذه المفاسد وترتكب لأجل دفع المفاسد هي أعظم منها. مثال آخر أيضا، لو أن امرأة في بلاد الكفر أرادت الهجرة وليس لها محرم، فهجرتها بلا محرم مفسدة، قد يحصل لها شر وفساد، لكن بقاءها في بلاد الكفر يفتنونها على دينها مفسدة أعظم. ولأجل هذا تقول تهاجر بلاد الكفر، بل يجب عليها الهجرة وإن كانت بلا محرم إذا لم تجد محرما، لأجل أن هذه المفسدة مفسدة يسيرة في جنب تلك المفسدة العظيمة وهي بقاؤها في ذلك الكفر، فترتكب هذه المفاسد الصغار في سبيل دفع تلك المفاسد الكبار. وهذا أصل عظيم من أصول الشرع، وهو احتمال المفاسد الصغيرة في سبيل دفع المفاسد الكبيرة، وهذا محل اتفاق بين السلف. قد أورد بعض أهل العلم إشكالا على هذه المسألة، ويدفع المفاسد الكبيرة في ارتكاب المفاسد الصغيرة، أورد إشكالا عليه وقال إنه ليس على كل حال. وممن أورده العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وذكره عنه غير واحد من أهل العلم، وقال ما معناه إنه لو غزا أو حافر بلاد المسلمين عدو من أعدائهم وضايقوهم وكادوا أن يدخلوا عقر ندائهم، فقالوا نحن الآن لا نلحق ونترككم حتى تؤدوا لنا أو تحكون ذلك الرجل وتسلموه لنا لأجل قتله فدية لأجل تركه، لذا أرادوا أن يفندوا بذلك الرجل ويقتلوا رجلا معينا، أو تعطون واحدا منكم فنقتله، وإلا غزوناكم وقتلناكم. هذه ذكرها العلم ومن يذكرها بالإجماع أنه لا يجوز ارتكاب هذه المفسدة وإن كانت صغيرة في جنب تلك المفسدة الكبيرة، لا يجوز ارتكابها. وقالوا أعوض أيضا مثالا، وأن قوما ركبوا البحر فاشتد بهم في سفينة فكادوا أن يغرقوا وثقل حمل السفينة ولا تهدأ إلا أن يسقط منها أناس قلة في البحر، في هذه الحال يخف ذهنها ويسلم الركاب واحد أو اثنين. كان حاجب العلم على أنه لا يلقى أحد منهم وإن كان يؤول إلى غرق من في السفينة جميعه. وقد قال أجاب العز بن عبد السلام عن هذا الإشكال بما معناه أن من المصالح والمفاسد ما هو من الأمور التعبدية التي لا تعقد، فهذه منها يجب الانقياد لها والتسليم لها وإن لم تعقد حكمتها. هذا معنى ما حام عليه مع طول العبارة. وذكر الإعلام ابن القيم رحمه الله جوابا آخر وقد يكون أقرب وقد يكون أوضح، وقال إن النفوس مستوية بالعصمة، فلا يجوز أن تهدر عصمة أحد مقابل إبقاء واحد من الناس أو جماعة من الناس فهم مستوون في العصمة. فهذا جواب ابن القيم رحمه الله. لكن الأصل في هذا كما قلنا أن الأرض أنه أن المفاسد الكبيرة تدفع في سبيل ارتكاب المفاسد الصغيرة، ولها أمثلة كثيرة في أبواب الفقه ذكرها أهل العلم. ومن ذلك أيضا ذكر مسألة التشرف بالمسلمين إذا استرف العدو بالمسلمين، ذكروا لذلك مثالا وقالوا هل يجوز قتل المسلمين الذين تفرس بهم الكفار ام لا يجوز؟ لكن اظهر الله اعلم ان هذا كما ذكر ايضا جمع من العلم انها فيها تفصيل، ان كان في عدم قتلهم ضرر على المسلمين يخشى ان يقتلوا المسلمين وان يدخلوا في يدخل عليهم قال جاز قتله في هذه الحال لانه دفع غرض متحقق. أما إذا كان لتحسين مصلحة الجهاد وليس هنالك ضرر على المسلمين فإنه يقدم عصمة من تتربص به الكفار. المسألة التي بعد هذا التلازم بين الحسنات والسيئات، التلازم بين الحسنات والسيئات، التلازم بين الحسنات والسيئات المعنى أنه لا يمكن أن تفعل الحسنة إلا بارتكاب السيئة.